وها نحن مع عمرة الحديبية وبيعة رضوان والصلح فيها. عمرة الحديبية وبيعة رضوان والصلح فيها سوف تسمعون وتعلمون إن شاء الله. قال: في ذي القعدة، أي شهر ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، السنة 6 من الهجرة النبوية المباركة، عزم الحبيب صلى الله عليه وسلم على زيارة البيت الحرام. عزم صلى الله عليه وسلم على زيارة البيت الحرام في مكة للعمرة، فانتدب المؤمنين من حوله للخروج معه لأداء نسك العمرة في الشهر الحرام. فانتدب المؤمنين من حوله لما؟ للخروج معه لما؟ لأداء نسك العمرة في الشهر الحرام. فخف ناس وثقل آخرون، وهذه طبيعة البشر، فخف ناس وثقل آخرون، وجل أكثر من ثقل كان من الأعراب النازلين حول المدينة، ليسوا من سكان المدينة. قال: وأحرم صلى الله عليه وسلم، وأحرم من معه ملبين بالعمرة، وساروا في طريقهم إلى مكة، وبلغ قريشا خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكانوا أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 1400 رجل، وساقوا معهم الهدي، وكان قرابة 70 بعيرا. وبذلك كان واضحا أنه صلى الله عليه وسلم لا يريد حربا، وإنما يريد قطعا لاعتمار لا غير. ولما وصل صلى الله عليه وسلم إلى عسفان، لقيه بشر بن سفيان الكعبي، فقاله: إن قريشا قد سمعت بمسيرك، فخرجوا معهم العود المطافيل، وقد لبسوا جلود النمار، وقد نزلوا بذي قوى، يعاهدون الله لا تدخلها عليهم أبدا. بئس الخبر. وهذا خالد بن الوليد في خيلهم أيضا قبل أن يسلم. ولما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول بشر هذا، قال: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين سائر الناس، فإن أصابوني كأن الذي أرادوا، وإن أظهرني الله دخلوا في الإسلام وافرين، والله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السافلة يقطع رقبتي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سمع رسول الله صلى الله نعم قال: ثم عدل عن الطريق التي هم بها فتياما، وسلك الطريق التي تهبط على الحديبية، وفجأة باركت ناقته به، فقال الناس: خلأت خلأت. فقال: ما خلأت، وما هو إلا لها، ما خلأت وما هو لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، الذي حبس الفيل أعلمه قبل مكة وأهلكه الله، وما هو لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، أي من عن مكة. ثم قال: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألوني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. ولما اجتازوا المضايق بين الجبال الوعرة وانتهوا إلى واد من أودية المنطقة، قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا نستغفر الله ونتوب إليه. قولوا أنتم نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. فقالوا ذلك، فقال والله إن هذا الحطة التي عرضت على بني إسرائيل فلم يقولوها، إذ قال قولوا حطة أبوا وأنتم قلتموها، نستغفر الله ونتوب إليه. وقالوا انزلوا، فقيل يا رسول الله ما بالوادي ماء فكيف ننزل، فما بالوادي ما ننزل عليه. فأخرج صلى الله عليه وسلم سهمه من كنانته وأعطاه رجل من أصحابه فنزل به في قليب أي في بئر من تلك القلوب الموجودة بالوادي، فغرزه فيه فجاش بالماء حتى غاب الناس عنه بعطن أي نزلوا حوله يسقون ويشربون ويتوضؤون كأنهم نزلوا حول نهر ماء. قولوا هذه آية النبوة، هذه معجزة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فأحبوه أطيعوه ولا تعصوه. قال ولما رأت خيل قريش عدول النبي صلى الله عليه وسلم عن الطريق إليهم عادوا إلى مكة هاربين. والآن وفد خزاعة. ولما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل الذي نزله جاءه وفد من خزاعة برئاسة بوديل بن ورقاء الخزاعي، فكلموه وسألوه عن السبب الذي جاء به، فأخبرهم بأنه لم يأتي يريد حربا وإنما جاء زائرا للبيت ومعظما لحرمته. ثم قال لهم نحو مما قال لبشر بن سفيان. وعاد الوفد إلى قريش كوسيط، فقال لقريش يا معشر قريش إنكم تعجلون على محمد، إن محمد لم يأتي للقتال وإنما جاء زائرا هذا البيت، فاتهموه وجبهوهم وقالوا وإن كان جاء لا يريد قتالا فوالله لا يدخل علينا عنوى أبدا ولا نتحدث بذلك عن العرب الجهل. والآن سفارة قريش، وبعثت قريش سفيرها مكرز بن حفص ابن الأخيب، ولما وصل وآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقدم نحوه حتى قال صلى الله عليه وسلم هذا رجل غادر بالفراسة والنبوة، هذا رجل غادر. ولما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه قال له نحو مما قال لبوديل بن ورقاء وأصحابه، فرجع السفير الغادر فبلغ قريشا ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث سفيرا آخر هو الحليث بن علقمة سيد الأحابيش سفير آخر. ولما وصل وراه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون، فابعثوا الهدي في وجه حتى يراه، هذا من الأحباش، إن هذا من قوم يتألهون يعبدون الله، فابعثوا الهدي في وجه الإبل حتى يراه. فلما رأى الهدي سيل عليه من عرض الوادي في قلائده أي الإبل، وقد أكل أوباره أي الإبل منقول الحبس في محله، راجع إلى قريش ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إعظاما لما رأى، فقال لهم ما رأى، فقالوا اجلس إنما أنت عابي لا علم لك. والآن غضب صادقا. ولما قالت له قريش ما قالت من اتهامه بالجهل، قال لهم في غضب يا معشر قريش والله ما على هذا حالبتكم ولا على هذا عاقبتكم، أيصد عن بيت الله من جاء معظما له والذي نفس الحليس بيده لتخلن بين محمد وبين ما جاء له أو لأنفرن بالأحابيش نفرة رجل واحد لقتالكم. فلما رأت قريش الجد من الحليس والغضب لله قالت مهما كف عنا يا حليس حتى نأخذ لأنفسنا ما ترضى به. يريدون تحقيق بعض الأهداف أو اشتراط بعض الشروط دفعا للمعارضة عنهم في نظرهم. والآن سفير ثالث. وبعثت قريش بعروة ابن مسعود الثقفي فلما جاءهم قال لهم يا معشر قريش إني قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثونه إلى محمد إذ جاءكم من التعنيف وسوء اللفظ ولقد عرفتم أنكم والد وأنا ولد وقد سمعت بالذي نابكم فجمعت من أعطاني من قومي ثم جئتكم حتى آتيتكم بنفسي. قالوا صدقت ما أنت عدنا بمتهم. فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فجلس بين يديه ثم قال يا محمد أجمعت أو شاب الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العود المقافيل لقد لبت جلود النمور يعاهدون الله لا تدخل عليهم عنوى أبدا ويم الله لكأني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا يعني الأصحاب. وأبو بكر الصديق خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد فقال امصص برلات أنحن ننكشف عنه. قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أبي قحافة. قال أما والله لولا يد كانت له عندي لكافأت بها ولكن هذه بها. ثم جعل يتناول لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث ويمس اللحية ويمس بيده ومن يكلمه يتناول لحية رسول الله وهو يكلمه والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله في الحديد فجعل يقع يده إذا تناول لحية رسول الله ويقول أكفف يدك عن وجه رسول الله قبل أن لا تصل إليك. فيقول عروة ويحك ما أفضعك وأغلظك. فتبسم رسول الله فقال له عروة من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أي غدر يا غدر وهل غشلت سوءتك إلا بالأمس؟ وكلمه وصل بما كلم به من قبله وأنه لم يأتي لحرب وإنما للعمر فقط. عودة السفير. وما وعاد سفير المشركين عروة بن مسعود الثقفي بعد أن رأى بأم عينيه ما يصنع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم من التقدير والتعظيم. رأى أنه لا يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابتدأ وضاءه بقية الوضوء ولا يبصق بصاقا إلا ابتدأوه ولا يسقط من شعره شعرة إلا أخذوها. فعاد إلى قريش ليقول لهم يا معشر قريش إني قد جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه إني والله ما رأيت ملكا في قوم قط مثل محمد في أصحابه والله. وقد رأيت قوما لا يسلمونه لشيء أبدا فما فروا رأيكم أنتم. والآن سفير النبي صلى الله عليه وسلم. ولما لم تنسج استفارات قريش ما أنتجت يذكر أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم خراج بن أمية الخزاعي أرسله إلى قريش بمكة وحمله على بعير له يقال له الثعلب ليبلغ أشرافهم عنه ما جاء له وهو العمرة. فعقروا به الجمل جمل صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله فمنعته الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم. والآن إساءة وإحسان. لما فعلت قريش ما فعلت بسفير رسول صلى الله عليه وسلم إليها حيث عقرت بعيره وأرادت قتله ولم تقبل منه قولا ولا رأيا، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هاربا بنفسه. في هذه الأثناء سبعة قريش بأربعين مجرما من مجرميها يرمون معسكر صلى الله عليه وسلم بالحجارة والنبل لعلهم يصيبون بعضا من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فناهضهم بعض أفراد المعسكر المحمدي فألقوا القبض عليهم وأتوا بهم أحياء أذلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا شأن أولياء الله المؤمنين. فعفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلى سبيلهم، فتحقق وصفه في التوراة وأنه لا يدفع السيء بالسيئة ولكن يعفو ويصفح. فصلى الله عليه وسلم، وهكذا يتجلى الإحسان المحمدي وتنكشف إساءة المشركين. سفارة أعظم. ولم يكل الحبيب صلى الله عليه وسلم ولم يمل في سبيل تحقيق السلم وإخماد نار الحرب التي يشعلها الكافرون، فيدعو عمر بن الخطاب ليرسله سفيرا إلى قريش مرة ثانية، إذ سبق له أن أرسل خراشة ابن أمية الخزاعي، فيعتذر عمر لعدم قدرته على هذه المهمة، فيقول: يا رسول الله، إني أخاف قريش على نفسي، إذ ليس بمكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، وقد عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليها. واقترح عمر على صلى الله عليه وسلم أن يرسل بدله عثمان بن عفان، فقال: ولكني أدلك على رجل أعز مني، ألا وهو عثمان بن عفان. فدعا رسول الله عثمان بن عفان فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأتي للحرب، وإنما جاء زائرا فقط لبيت الله ومعظما لحرمته. ويمشي عثمان سفيرا لرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وما إن دخل مكة حتى تلقاه أبان ابن سعيد بن العاص، فحمله بين يديه إعظاما له لقرابته، وأجاره حتى يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق به إلى أبي سفيان وأشراف قريش، فبلغهم ما أرسل به، وأذن له بالطواف بالبيت إكراما له، فأبى وقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله. موقف عجيب، الرسول ممنوع أن يطوف، قال: حتى يطوف به رسول الله. واحتبست قريش عندها، حبسوه ما سمحوا ليرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد أشيع أن قريشا قاتلت عثمان، ومن ثم أطلقوه. والآن بيعة الرضوان. إنه بمجرد أن أشيع أن عثمان قد قتل، قام رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه معلنا عزمه على قتال المشركين، فقال: لا نبرح حتى نناجز القوم. ودعا صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، وبايعهم تحت شجرة على أن لا يفروا عند لقاء العدو. فكانت هذه بيعة الرضوان، ونزل فيها قول الله تعالى من سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولم يتخلف أحد عن هذه البيعة إلا الجد بن قيس المنافق أخو بني سلمة، قال في إجابة ابن عبد الله: لكأني أنظر إليه لاصق بإبط ناقته يختبئ بها يستتر بها من الناس. وكان أول من بايع في هذه البيعة أبو سنان الأسدي أخو عكاش بن محصن، وبايع صلى الله عليه عثمان وهو غائب قبل ما يجي، فضرب بإحدى يديه على الأخرى وقال: هذا لعثمان. الله أكبر. وبعد قليل من الوقت تبين أن عثمان لم يقتل، وأن ما ذكر عنه باطل، إذ جاء بعد الفراق من البيعة بقليل، والحمد لله رب العالمين.